عنوانها الذي اخترناه لها فجر المسيحية والدماء الزكية، فجر المسيحية والدماء الزكية. ونحن في هذه المحاضرة نتكلم عن فترة زمنية تقرب من قرنين ونصف من الزمان، 250 سنة. سنحاول أن نلخصها أو نلخص أهم أحداث. وموضوع المرة المقبلة عنوانه آباء البرية وصوت الحق في المجامع المسكونية. والموضوع الذي يليهما أبطال الإيمان أمام طغاة الرومان. هذه الفترة أو هذه الموضوعات تغطي ما يعرف باسم العصر القبطي في مصر. ربما أنتم لا تقرؤون عما أسميناه العصر القبطي، وقد كتب بعض المؤرخين المنصفين من إخواننا المصريين يطالبون بتدريس هذه الفترة تحت هذا الاسم العصر القبطي، ولكن الذي يحدث في المدارس أنهم يدرسون عصر البطالمة ثم العصر الروماني وينتقلون للفتح العربي لمصر دون أن يذكروا شيئا اسمه العصر القبطي. هذه الفترة فترة تقترب من 6 قرون ولها مميزاتها وحضارتها وثقافتها، ليس على أبناء مصر فقط ولكن على العالم كله. سنحاول كما قلت لكم أننا نغطي مدة 250 سنة في هذا المجال. الموضوع يتعلق بالكنيسة القبطية، لمحات من تاريخ الكنيسة القبطية، ولذا أرى وأنا أتكلم إلى أقباط بطبيعة الحال أن نتوقف قليلا لنجيب على سؤال: من هم الأقباط؟ من هم الأقباط؟ ولا أقصد بطبيعة الحال الشعب نفسه، لأني سوف أتكلم على هذه النقطة بعد ذلك، إنما أقصد هذه التسمية أقباط. من أين أتت؟ الحق أن هناك آراء كثيرة بخصوص هذه التسمية اللغوية، لكن لعل أقرب هذه الآراء إلى الصحة هو ما يقوله بعض العلماء من أن الكلمتين قبط ومصر لهما نفس المعنى، كلاهما يرجعان للكلمة اليونانية أيجيبتوس أطلقها الإغريق على مصر وعلى نيل، وقد وردت عدة مرات في أشعار هوميروس قبل الميلاد بقرون طويلة. وكلمة أيجبتس هي خطأ صوتي للاسم المصري القديم لعاصمة البلاد منف أو منفيس التي كانت تسمى هاكاكا، ودي باللغة المصرية القديمة تعني بيت أو معبد روح بتاح، والبتاح هذا هو أحد الآلهة المصرية القديمة، كان هو إله الخلق وكان لعبادته في منفيس عاصمة البلاد منذ عصر الأسرة الأولى، كانت عبادته لها المكانة العليا في منفيس. وبعد ذلك كان إطلاق هذا الاسم على القصر المصري كله، وإذا حذفنا أول الكلمة وآخر الكلمة في ست مستفيد زي يقولوا أي جد توس، أما نحذف أي أوس تبقى عندنا فضلت كلمة جد جد، وكلمة جد هي الأساس اللغوي لكلمة مصر في جميع اللغات الغربية، جد إيجد إيجد إيجد، وفي كل اللغات تعرف بهذا الاسم. وكلمة قبطي جبت أيضا في اللغة العربية قبطي جبت لباط الصعيدي لباط دور. وفي تقاليد أخرى أن الكلمة كلمة قبطي مستمدة أساسا طبقا للمصادر العربية والسامية بتاعت الشعوب السامية من اسم قفصورين ابن مصرايم، وهو احد احفاد نوح الذي كان اول من سكن وادي النيل، واطلق اسمه على مدينة قفص، المدينة القديمة التي كانت إلى جوار صيبة اللي هي الأقصر الحالية. والعرب سموا مصر دار القبط، ونحن نذكر الرسالة التي تنشر إلى نبي الإسلام حينما أرسل إلى المقوقس، يقول له إلى المقوقس عظيم القسط في مصر. فالعرب يعرفون كلمة القسط ويدعون مصر دار القسط. فكلمة قسط ومصر هي كلمة واحدة، لكن لما كان المواطنون الأصليون في مصر مسيحيين قبل دخول الفتح العربي، أصبحت كلمة قبطي ومسيحي تعبران عن شيء واحد في الفكر العربي، وهنا الكلمة بقت خاصة بالمسيحي المصري. إنما الكلمة أساسا لا ترجع إلى أي أساس ديني، ويقول العالم الأثري الفرنسي ماريت الذي كان أول من أسس المتحف المصري الذي ما زال قائما، يقول عندما هجر سكان وادي النيل دين أجداده ليعتنقوا الدين المسيحي لم يعد التاريخ يدعوهم مصريين بل قبطا، فالقبط المسيحيون هم إذن بنو السلالة القديمة. هذا هو كلام العلامة الأثري مريم. هذا وقد عرفت مصر قديما عند شعوب البلاد السامية المجاورة لها، عرفت في في اللغة الأشورية باسم مصر، وفي اللغة الآرامية وهي اللغة السريانية الدارجة باسم مصرين، وعرفت في اللغة العبرية باسم مصرايم كما عرفها العرب باسم مصر. وكلمة مصر ميم صاد ر في اللغات السامية ومن ضمنها طبعا اللغة العربية، كلمة مصر تعني الحد، وقد أطلقت الشعوب السامية من أشوريين وآراميين وعبريين وعرب على البلاد المتاخمة لهم اسم مصر، كما أسموا سكانها مصريين. هذا عن المعنى اللغوي للكلمة، لكن ماذا عن الجنس اللي أبضوا لينتموا لأي جنس؟ أجمع علماء الأجناس على أن الأقباط شعب أبيض من شعوب البحر الأبيض المتوسط. وهنا أحب أتوقف قليلا، لأن كان في عالم في القرن الماضي، عالم أمريكي، أصدر كتابا وبحثا في سنة 1844 في فيلادلفيا بأمريكا اسماه Observations on Egyptian Ethnography. هذا الرجل اسمه مورتون من علماء الأجناس، ادعى فيه أن المصريون ينتمون إلى الجنس الزنجي، الدماء الزنجية، إنما العلماء أثبتوا خطأ هذه النظرية كما سوف نتكلم. إلا أنا عاوز أقوله إن من ناحية الجغرافية القارة الأفريقية كده، الصحراء الكبرى اللي في شمال أفريقيا بتعمل فاصل ضخم جدا بين شريط على الساحل الشمالي للقارة بيطل على البحر الأبيض المتوسط، وكل بقية القارة، وكل بقية القارة هي قارة سوداء. إنما إحنا ومعزولين، مفيش حاجة بتخترق الصحراء الكبرى دي إلا نهر النيل، والواحد يبص من السيارة من فوق يبص يلاقيه زي الثعبان اللي بيتلولو، كله صحارى على الجانبين، لا أثر للحياة. وجا وقت من الأوقات كان في صعوبة أن الشعوب الأفريقية تعتبر المصريين أيضا من ضمن الشعوب الأفريقية، لأن في السحنة بتاعتهم وفي اللون بتاعهم مختلف تمام الاختلاف. وقد تعرفت أنا شخصيا لهذا الموقف في سنة 1962 حينما أرسلني قداسة البابا المتنيح الأنبا كيرلس لحضور مؤتمر لجميع الكنائس الإفريقية في فيما يسمى حاليا بزامبيا، وكان اسمها زمان روديسيا الشمالية، لنضع دستورا لاتحاد الكنائس الإفريقية. قالوا لا، قالوا احنا لازم نضع تعريف للكنائس الإفريقية ان اللي هي تحت الصحراء الكبرى. قلت لهم انتم بتغلطوا جغرافيا، دي قارة. المهم اخذوا بهذا الرأي، وما زال لنا عضو ثابت في هو نيابة الأنبا بخمس، في نيابة الأنبا صموئيل في مجلس كنائس كل الأفريقيا. علماء الأجناس ليهم حاجات، يعني كل جنس ليه مميزات. اولا حجم الجمجمة، الشعر الأطرف والشعر الناعم، في شعوب مختلفة، شكل الأمن، شكل الفتح، حاجات كثيرة لا داعي للخوض فيها، إنما يعني هذا على سبيل الإشارة فقط. أجمع العلماء على أن الأقباط شعب أبيض من شعوب البحر الأبيض المتوسط، وقد حافظوا على بعض مميزات الجنس المصري القديم، جنس المصري القديم اللي بنسميهم كده بالأسلوب الدارج الفراعنة، بل احتفظوا أيضا بالسحنة المصرية القديمة، وكان اختلاطهم بالأجناس المختلفة التي نزحت إلى مصر قليلا لدرجة لم تؤثر عليه، مما أدهش علماء الأجناس الذين أثبتوا من مقاييس الرأس والقامة أن التشابه يكاد يكون تاما بين المميات المصرية المحنطة والموجودة في المتحف المصري والمتاحف الأجنبية وبين هياكل العظام في العصور المختلفة وبين أقباط اليوم. قال مفيش فرق، دول هم دول. وهكذا يمكن القول أن أقباط اليوم من ناحية الجنس سلالة مباشرة لقدماء المصريين ولا علاقة لهم بالجنس الزيني. الأقباط إذن بهذا المعنى عنصر أساسي في الأمة المصرية، لا يمكن أن تقوم دراسة صحيحة عن مصر وشعبها دون دراسة للأقباط تاريخا ولغة وجنسا وأدبا وفنا. وإذا كان علماء اليوم ما زالوا مبهورين بالحضارة القديمة التي لأسلافنا وأجدادنا، وإذا كان أقباط اليوم هم سلالة مباشرة من قدماء المصريين، فنحن نشعر بالعزة وبالاعتزاز. فالمصريون القدماء قدموا أعظم حضارة عرفها العالم حتى الآن، ولذلك فإن أحد العلماء الأمريكان الأستاذ ويليام أورل في كتاب له A Short Account of the Copts، موجز تاريخ القبط، يقول إن القبط هم المسيحيون من سكان مصر، وهم السلالة المباشرة لقدماء المصريين، وللقبط أهمية خاصة لأنهم البقية الباقية من الشعب المصري الصميم، ذلك الشعب الذي يمتاز بأن له أقدم تاريخ مدون، ثم لأنهم جماعة مسيحية عريقة بقيت على الزمن رغم عزلتها واضطهادها. هذا هو كلام هذا الأستاذ العظيم. ويقول العالم الأثري أوغست ماريت الذي أشرت إليه منذ قليل، يقول إذا كانت هناك أمة حافظت على أصولها دون أن يختلط بها دم غريب فإنما هي الأمة القبطية سليلة الفراعنة. هذا ليس كلامي وليس إنشائي، ولكن هو كلام هؤلاء العلماء. فالأقباط هم المصريون الذين حملوا وما زالوا يحملون دما مصريا نقيا. نحن لم نفد إلى هذه البلاد من جهة أخرى، ولكننا أصحاب هذا البلد، فنحن لسنا غرباء، لسنا غرباء، لكننا من هذا الوطن، ولذا فنحن مواطنون لهم الإصالة المرتبطة بهذا البلد. ننتقل للكلام عن نقطة أخرى. طبعا احنا اهتممنا كمحاضرة بتتقال في الكنيسة هو الناحية الدينية، ولذا نتوقف لنعرف شيئا عن مصر دينيا قبل المسيحية. مصر دينيا قبل المسيحية، هتشوفوا حاجات مذهلة، أما التعليل فسوف نذكره في نهاية الكلام. أول حاجة أود أن أشير وأنا أعتز بهذا كمصري قدسي، أود أن أشير إلى سمو العبادات المصرية والمعبودات المصرية القديمة الوثنية، حتى أما كانوا جددنا وثنيين حتى كانت عباداتهم سامية وكانت آلهتهم سامية وكانت آلهتهم تترفع عن الدنايا في آلهة كانت بترتبط بها مخازي، والحفلات التي كانت تقام لتكريمه كانت حفلات تهتكية يندى لها الجبين، لكن مصر في دياناتها ومعبوداتها لم تعرف مثل هذه الوضاعة وهذا الدنس في دياناتها الوثنية. احنا لا وقت من الاوقات كنا بنصدر الالهة للعالم الوثني، في الهة تتصدر؟ احنا كنا بنصدر الالهة الوثنية. مصر كانت كعبة العالم وقبلة العالم ومنار العالم في الدين. حدث هذا فيما يعرف باسم العصر الإغريقي الروماني، الجرايكو رومان بيريوم، الفترة من التاريخ الإغريقي الروماني. كانوا أي بلد خارج مصر يحبوا ينوعوا شوية في المعبودات ويحبوا يدخلوا عبادة جديدة إلى بلاده، يرسلوا رسلا إلى مصر لكي ينتقوا إلها، وبعدين يعجبهم إله من الآلهة المصرية ياخدوه ويعملوا له نوع من الأقلامة أدابتيشن عشان يبقى إله البلد ذكر. مصر سياسيا احتلوها الرومان، ومصر دينيا استعمرت روما. لقد كانت الإلهة إيزيس وهي من الآلهة الكبيرة في مصر كانت تعبد في روما. قلت هذا قبل أن أتكلم عن الناحية الدينية في مصر قبل المسيحية لنعرف أننا شعب عريق، كل ده انحدر في دمائنا في الدم. أما الوراثة يعني إيه؟ احنا مش ناس هلفيه، احنا مش هلفيه، انما نحن اصلاء، ولذلك الناحيه الدينيه فينا في المصريين سواء كانوا مسيحيين او مسلمين مساله قويه، والدين عنصر هام في حياه المصري الحديث لانها كانت هكذا في المصري الحديث. ثم هذه العبادات المصرية القديمة تميزت بالعمق الفكري وبتأصل هذا العمق وباتجاه هذا الفكر الديني إلى الناحية التأملية. حقيقة إن موضوع الديانات المصرية القديمة موضوع بالغ التعقيد، لكن في ثنايا هذه الدراسات المعقدة يقف علماء الآثار وعلماء الأديان في العالم كله مبهورين مشدوهين لروعة المفاهيم الدينية. أنا بقول الكلام ده عشان نعرف إحنا إيه، أما يحبوا يذموا واحد يقولوا ده ما عندوش أصل، إنما إحنا عندنا أصل. لا، باط عندهم أصل، لهم أصل يمتد إلى 5000 أو 7000 عام. وما نود أن نقوله هنا أن هذا السمو الفكري الديني الباطني قادهم إلى الوصول إلى حقائق إيمانية أعلن عنها الوحي فيما بعد، أما كيف ذلك فهذا ما سوف أشرحه بعد قليل. ونضيف إلى ذلك أن هذه العقلية المصرية وهذه الروح المصرية المتدينة التي أوجدت هذه العقائد الدينية الوثنية المصرية القديمة إنما مهدت الطريق أمام المسيحية وانتشارها فيها. الموضوع مذهل، الصورة هتكتمل في ذهنكم من الموضوعات اللي جاية كمان، نشوف ايه ده. اسرع انتشار للمسيحية في اي جزء في العالم كان في مصر، اسرع انتشار. وانا هقرا لكم بعد شوية يعني بعض العبارات المنسوبة الى مؤرخين قدام يثبتوا هذا. هذا الأمر الذي جعل المؤرخ العالمي الأستاذ الدكتور عزيز سريال عطية، كان رئيس قسم التاريخ الوثيق في كلية الآداب، وقف هنا لغاية كده تحت اسمه بيكتب 26 شهادة تحت اسمه، وهو الآن في أمريكا يعتبر من كبار الأساتذة في التاريخ في العالم كله، وهو الآن يطلع بمشروع دائرة المعارف القبطية. يقول الأستاذ الدكتور المؤرخ عزيز سريال عطية إن انتشار المسيحية في مصر وانتظام كنيستها على أسس ثابتة الدعائم كان أقدم مما تصور مؤرخ المدرسة القديمة، فقد ظهر من الكشوف البردية القبطية الحديثة وغيرها أن الناس أخذوا بقواعد المسيحية في أواخر القرن الأول. انتشار كريم لأن الناس دول كانوا مهيئين. كيف كانوا مهيئين؟ عرف عن المصر القديم شدة تدينه بالفطرة والتنشئة. أنا نفسي أكلمكم في مرة غير السلسلة دي عن بعض العادات المصرية القديمة الفرعونية اللي احنا ما زلنا بنعملها لغاية النهاردة واحنا مزدرين. في أكثر من بحث وأكثر من كتاب كتبوه ناس متخصصين من الأجانب عن هذه الناحية، أرجو أن تتاح لي فرصة. مسألة عشرات إن لم يكن مئات الكلمات باللغة العامية الدرجة اللي كل واحد يقولها في مصر هي لغة قبطية، احنا من مسؤوليتنا ان احنا ننشر هذا الوعي ويعرف الناس ماذا يقولون. عرف عن المصري القديم شدة تدينه بالفطرة والتنشئة، أقصد التربية، وكان احترامه عميقا للآلهة التي امتلأت بها الأساطير القديمة. فكرة الإله الواحد لم تكن جديدة على العقل المصري، وإحنا سبقنا شعوب الدنيا كلها في التوحيد. فكرة الإله الواحد لم تكن جديدة على العقل المصري الذي عاش الثورة التوحيدية الكبيرة للملك أخناتون من الأسرة الـ18. أخناتون عاش من 1383 إلى 1365 قبل الميلاد. فكرة الإله الواحد فكرة مش غريبة عليه، خلي بالكم، لأن هو ده اللي حيمهد المسيحية. الطبيعتان الإلهية والإنسانية المتحدتان في شخص يسوع المسيح ربنا لهما ما يعادلهما في شخص أوزوريس الذي كان إلها وإنسان. وليس هذا فحسب، بل إن كل الفراعنة كانوا بشرا متألهين. فكرة الثالوث القدوس في المسيحية، فكرة الثالوث لم تكن جديدة على المصري القديم، فلقد كان يعرف عقائد لأكثر من ثالوث في ديانته. كان لكل مدينة هامة في مصر القديمة نوع من الثالوث، كان أشهرها ثالوث أوزوريس وإيزيس وحور ابنهما حور. كانت قيامة أوزوريس من الموت في الأسطورة بتاعته انه مات وقام، كانت قيامة أوزوريس من الموت في أسطورته تحمله، تحمل المصري القديم على قبول عقيدة قيامة المسيح من بين الأموات، حاجة مش غريبة عليه. كما أن إيزيس وابنها حور تقرب إليه الأمومة العذراء مريم للطفل يسوع. ولا نعد الحقيقة إذا قلنا إن التصوير القديم القبطي لمريم العذراء ليس سوى نسخة طبق الأصل لإيزيس وهي ترضع طفلها حور. وغدت هذه من ملامح فن الإيقونات القبطية. قصة البشارة وحلول الروح القدس على العذراء مريم والميلاد المعجزي للرب يسوع منها، هذه ايضا لم تكن جديدة على العقل المصري القديم. ففي الاساطير المصرية القديمة ان بقرة بكرا ولدت الاله ابي بعد ان نفخ فيها بتاع اله الخلق روحه المقدس، الاسطورة بتقول كده. كما توجد امثلة اخرى في قصة في التاريخ المصري القديم عن واحد اسمه حور محب، حبل به من روح الاله امون وولد من عذراء. موضوع او عقيدة العقيدة المسيحية الحياة بعد الموت، وهي عقيدة اساسية في التعليم المسيحي، هي نفسها جوهر الفكر المصري القديم وعامل حيوي في تطور الحضارة المصرية القديمة. ومن اجله او من اجل هذه العقيدة اخترع المصريون فن التحنيط. طبعا القيامة في نظرهم او في فهمهم كانت بدائية، انما الفكرة موجودة. كانوا بيحاولوا ان الشخص الميت هيقوم، هيقوم ازاي لو مات والجسم بتاعه تحلل؟ يقوم ازاي؟ ما يقدرش يقوم. حتى فكرهم هو زي نوع من فكر الاطفال، فحاولوا ان هم يحافظوا على الجسم ده والا صاحبنا مش هيقوم. فاخترعوا فن التحنيط الذي ما زال العالم يجهله حتى الان، وحطوا له الاكل والشرب والحاجات اللي بيحبوها والفكر اللي عندنا الحاجات اللي الناس لما يطلعوا الطلع دلوقتي احنا برضو الناس بقى عندها نوع من الوعي. الطلع اللي يطلعوها في المدافن في المواسم ويفرقوا الحاجات اللي كان بيحبها المتوفى ونفس الفكر بيحطوا معاه المأكولات اللي يحبها وبرضو يحطوا معاها مواد حافظة ويحطوا معاه الخدمين بتوعه لان هو مش واخد ان يرسل نفسه كان ويحط لهم تماثيل كده. وحصل في احدى المرات في التاريخ المصري القديم ان هم احد الامراء دفنوا معاه عبيد بشر احياء عشان يخدموه. يعني الفكرة موجودة ان في حياة بعد الموت انما فكرة مشوهة جدا. طبعا احنا مدينين للوحي الالهي اللي عرفنا بكل حاجة. الابن الوحيد البن الذي هو في حضن الاب هو خبر هو اللي قال لنا احنا كناش نعرف حاجة كويس قوي ان المصريين القدماء بالسمو الفكري والروح والحاجات دي قدروا يوصلوا للحاجات دي القيمة وان كانت مشوهة. والحاجات دي خلتهم برعوا في فن النحت لان هم امنوا بحاجة اسمها البار الروح. الروح دي تطلع السماء وتنزل انما حاجة تانية اسمها الفار القرين دي بتلازم الجسد وبعدين تيجي عشان تبعث فيه الحياة لو هو تشوه او الجثة بتاعته فسدت او اتسرقت زي ما كانوا بيسرقوا القبور عشان ياخدوا الحاجات اللي فيها. والراجل ده هيقول ازاي بقى؟ لا ده الراجل ده احنا بنحبه لازم يقول. ولذلك عملوا تماثيل تشبه المتوفى تماما 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 عشان اذا ضلت الكار الطريق للتعرف على الجسد تتعرف عليه عن طريق التمثال والتمثال اذا ما كانش شكله بالظبط برضه مش هتعرف. ولذلك قادهم هذا الى البراعه الكبيره جدا في فن النحت. فالحضاره المصريه القديمه قايمه على فكره الخلود والبعث والحياه بعد الموت. نقطة أخرى في المعتقدات المصرية القديمة التماثل اللي بين علامة الصليب وعلامة الأنف المصرية. عارفين علامة الأنف؟ علامة الحياة عبارة عن كده وكده ومن فوق كده شكل بيضاوي. دي كانت تشير للحياة الأبدية عشان كده كان الخالدون كالآلهة والفراعنة يحملونها في أيديهم خلود أنف حياة كل ابن. وما زال هذا واضح في الرسوم والنقوش والتماثيل إلى آخره. وقد استخدم المسيحيون علامة الأنف نفسها علامة الأنف نفسها الفرعونية في أشياء كثيرة منذ فجر المسيحية فيه. ومن الأمور المؤكدة أن الأقباط بعد اعتناقهم المسيحية استعملوا هذه العلامة علامة الأنف علامة الحياة كرمزهم المسيحي منذ وقت مبكر. أنا شفت كتاب مذهل لوحدة عالمة أثرية ألمانية اسمها ماريا كريمر الست دي ما بتجيبش حاجة من عندها. الصور اللي على النقوش والحيطان الأثرية القديمة دي بقى بتاع العصر المسيحي وازاي ان علامة الأنف دي بقت تتطور. انا عاوز تتصوروا علامة الانخ دي يعني شرطة كده وشرطة كده يعني الصليب بيبقى فوق وتحت. لا دي تحت كده وفوق الرسم البيضاوي ده بقت يرسموا القديسين في علامة الأنثى، وتحولت الرسم البيضاوي الحتة الفوقانية إلى الهالة حوالين رؤوس القديسين. الكلام ده مش كلام استنتاجي، بالصور من على الأثار. أنا عاوز أقول الكلام ده معناه شيء واحد، إن إحنا الشعب القبطي بيتميز بحاجة أو ساعات بينفرد بشيء دونا عن شعوب العالم المسيحي في الدنيا كلها. على سبيل المثال أقول رشم الميرون، 36 رشم بعلامة الصليب على كل مفصل وكل عضو في أعضاء الجسم، دي مش معروفة لا في مصر بس، إنما كل شعوب العالم المسيحي في الدنيا كلها في 6 قارات علامة الصليب على الجبهة. إنما دي علامة مصرية قديمة، عقيدة مصرية قديمة، لأن كانوا بيعتقدوا إن مداخل الأرواح الشريرة من الحتة من 36 حتة دول. إنما إزاي المسيحي استفاد من الفكر بتاعه وأصبح رشم الأعضاء دي هي بمثابة تدشين لكل عضو في الجسم وتكريم، زي ما بندشن الأواني مثلا بتاعة الهيكل، الصينية والكاس والشري والحاجات دي ندشنها، يعني ايه؟ ما تستعملش الا في غرض العبادة. ازاي القبطي جاب الميرول ويدشن كل عضو، يعني بقى مخصص للمسيح ولا يستخدم الا لكل ما هو مقدس. ألستم تعلمون، ده كلام بولس الرسول، اننا اعضاء المسيح، افاخذ اعضاء المسيح واجعلها اعضاء زانية؟ حاش، ده كلام معلمنا بولس. انما شوفوا القبطي بالجبروت الفكر بتاعه ازاي يطور الفكرة، هو الاساس المصري القديم بقى. انما بيديله الطابع المسيحي. احنا ناس جبابرة، ما احناش هلفين. انا مش لاقي كلمة عربية اللي بدل كلمة هلفين دي، انما بقولها عشان هي اكثر الكلام مفهومية عندنا كلنا. يضاف الى هذا الكلام الذي قلته ان هناك عالمان اثريان كبيران، هما شامبوليون، مش شامبوليون اللي اكتشف حجر رشيد اللي كان في مفتاح اللغة المصرية القديمة، انما هو اخوه، وعالم ثاني كبير جدا اسمه اميلينور، دول من العلماء الآثار الكبار. يقولوا ايه هم الاثنين في ارائهم عن الاله في مصر؟ يقولوا لزيدي سرجيس دان لانسيان جيب، فكرة الاله في مصر القديم. يقولوا ان المصريين القدماء امنوا باله واحد، وبعدين الكلام بقى اللي جاي بالنص كلامه، لقد آمنوا اللي هم المصريين القدماء بناء على ما جاء بكتبهم المقدسة بأن هناك خطيئة أصلية ووعدا بإله مخلص وتجديد الجبلة البشرية. في المعتقد المصري القديم إن في حاجة اسمها الخطيئة الأصلية زي ما هو خطيئة آدم، ووعد بإله مخلص وتجديد الجبلة البشرية. أحب أقول لكم نفس الكلام حرفيا بتاعهم، والأون فروف دان ليفر سكري دي ليجي لبيشي أوريجينال، الخطية الأصلية، لا بروميس دان دي سوفير، الوعد بإله مخلص، لا ريستوراسيون فيتير دي لومينيتي، إنقاذ أو تجديد الإنسانية. وبعدين بقى نقف عشان نقول ايه بقى هي المسيحية واخدة من الوثنية المعتقدات بتاعتها، طالما ان الحاجات دي كانت موجودة. انا اود ان اقول لكم أن المسيحية بطبيعة الحال لم تأخذ معتقدا من معتقداتها من أي مع عبادة وسبيل، إنما البشر الذين ينتمون إلى أصل الواحد، من هذا الأصل الواحد انحدرت هذه الأشياء. في دراسة قيمة جدا 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 نشرها فرنسي في أواخر القرن الماضي، في الثمانينيات من القرن الماضي، اسمه فوستيل دي تولانش، كتب كتابا رائعا عن دراسة المعتقدات الدينية في الشعوب البدائية القديمة، وسماه لاسيتي أنتيك، المدينة العتيقة أو المدينة القديمة. وأدم جاب من إيه؟ جاب من الله. كلام ده من فين؟ الكتاب المقدس فيه حاجة زي كده؟ أيوه فيه. فيه فين؟ نحن نقرأ عن آدم بعدما أخطأ هو وحواء، حسوا إن هم عريانين كما نعلم، وابتدوا إن هم يغطوا عريهم بإيه؟ أوراق الشجر. وبعدين بعد الحديث اللي دار والعقوبة اللي ربنا حطها عليهم والوعد اللي أعطاه ليهم بالخلاص أيضا، يقول إنه إن ربنا لبسهم أقمصة من الجلد. الجلد ده يجي منين؟ ما كانش فيه جلد صناعي زمان، جلد يعني فيه حيوان الذبح، وده الجلد بتاعه. شوفوا الإشارة، الإشارة هو بيقول الكتاب انه البسهم اقمصة من جلود الحيوانات. انما في قرائن تدل على ان ربنا عرفهم او هم عرفوا ان الذبيحة الدموية هي دي اللي ترضي ربنا. ايه الدليل عندنا؟ الدليل عندنا من قصة قايين وهابيل في الاستخدام بتاعتهم. قايين وهو الاكبر أقدم من باقورات حصاد الغيث، يعني تقديم نباتية، وهابيل قدم من أبكار الغنم دي تقديم حيوانية دموية. ونظر الله إلى هابيل وتقدمته، أما إلى قايين وتقدمته فلم ينظر. وعارفين اللي حصل بعد كده، انه اتغاظ قايين وقام على قوة قتله، ازاي ربنا يقدر تخدمه ومقبلته وانا الكبير؟ يعني في جريمة ارتكبه. وهنا انا اتوقف واقول ازاي ربنا يعمل كده، يقبل من ده وما يقبلش من ده؟ الا اذا كان هناك معرفة مسبقة عند الانسان ان الطريقة اللي يتقرب بها لله هي الذبيحة الدموية، وإلا كان الله غير عادل إذا رفض التقديم بتاع القايين. أنا قدمت لك أحسن حاجة عندي، عاوز إيه ثاني؟ لا، لابد أنه كانت هناك معرفة مسبقة بماذا يرضى هذا الإله، التقديم الدموية. هذه التقديم الدموية منتشرة بين كل شعوب العالم، جت لمين؟ جت من آدم. كل هذه الحقائق اتعرفت عن طريق آدم، ومصدر آدم هو الله. ولكن طبعا بطول السنين والحالة البدائية التي عاش فيها الإنسان في ذلك الوقت خلى المعلومات دي تشوهت، زي أنا ما شرحت على فكرة الخلود ويحنطوا الجثة، لا، انما هو ما قدرش ابدا يفهم اكثر من كده. هذا الوصف الذي وصفناه هو الذي مهد للمسيحيه، انتشرت انتشارا سريعا في بلاده، بفضل هذا الاستعداد الديني الذي كان موجودا عندهم. واكثر من كده هنتكلم المره الجايه حينما نتكلم عن النسك عند المصريين، هنشوف حاجات تانية. لا يمكن ان نتكلم عن مصر المسيحيه قبل ان نتكلم عن حدث هام لا يمكن ان نتجاوزه، لان له دلالته وله بركته، هو مجيء العائله المقدسه الى مصر، مجيء السيد المسيح وهو بعض قسم الى مصر. كلنا عارفين القصه بتاع مجيء العائله المقدسه الى مصر، وازاي ان المجوس اما هيرودس قال لهم روحوا اسجدوا للطفل ده، واما تعرفوا هو فين تعالوا قولوا لي عشان انا كمان اعمل كده. واوحي لهم بواسطه ملاك أن ينصرفوا إلى كورتهم من طريق آخر، وإذا ملاك الرب يظهر ليوسف النجار في حلم: قم وخذ الصبية وأمه وهارب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك، لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبية ليهلكه. فقام وأخذ الصبية وأمه ليلا وانصرف إلى مصر، وكان هناك إلى وفاة هيرودس، لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: من مصر دعوته. الحقيقة مجيء المسيح وهو طفل إلى مصر سبق أن تنبأ عنه أشعيا النبي قبل ما يجي المسيح بأكثر من 700 سنة، في نبوة في أشعياء 19:1 يقول: وحي من جهة مصر. هو ذا الرب يركب على سحابة سريعة ويدخل مصر، فترتجف أوثان مصر من وجهه، ويذوب قلب مصر في داخله. وعلماء الكتاب وآباء الكنيسة فسروا هذه السحابة على أنها العذراء مريم اللي كانت حملاء لأنه كان طفل، وشبهت مريم بالسحابة لأن السحابة في لونها الأبيض تشير إلى العذراء في طهارتها، ثم أن السحابة في ارتفاعها تشير إلى العذراء في سمو ورفعتها. ما هوش الموضوع بتاعنا، إنما عاوز أوصل لحاجة معينة. هذه العائلة دخلت من الطريق اللي معروف عند الناس كلهم، دخلوا من جهة الفرمة، والفرمة ده موضع كانت الكلوزيوم بين العريش وبورسعيد، وأتوا إلى مدينة ضفة اللي هي تل ضفة اللي جنب الزقازيق. ويذكر التاريخ أن المسيح أما دخل تل ضفة أصنام المدينة سقطت من تلقاء ذات. أنا عاوز أقول أن هذا الحادث له شبيه في الكتاب المقدس، ومن أجل ذلك نحن نقبله كحدث حقيقي. في سفر صموئيل الأول الإصحاح 5:1-4 بني إسرائيل كانوا بيحاربوا الفلسطينيين وانكسروا أمام الفلسطينيين، وأخذ الفلسطينيون تابوت عهد الرب من بني إسرائيل وأتوا به إلى مدينة أشدود وأدخلوه إلى معبد الإله الوثني داجون، وحطوه كده جنب التمثال بتاع داجون. وفي الغد صباحا لقوا التمثال بتاع داجون منكفئ على وجهه وساقطا على الأرض أمام تابوت عهد الرب، أوموه. وثاني يوم الصبح وجدوا نفس الموضوع متكرر، تمثال الوثني منكفئ على وجهه وساقطا على الارض امام تابوت عهد الرب. ده التابوت ده كان رمز
ألا يمكن أن يكون هذا حقيقة واقعة حينما يأتي الرب بنفسه الذي كانت من أجله هذه النبوة؟ وراح حتت كثير سوف لا يعني أذكر الجزء ده بالتفصيل. ذهبوا إلى مصر اللي فيها الحتة بتاع شجرة مريم حتى الآن، ثم إلى بلبيل، فمن يتمنون فتمنون. من يتمنون هي البلد القديمة، تمنون القديمة على البحر، عد النيل، عد الفرع بتاع دمياط، اتجهوا إلى البرلس وسخا، ثم إلى وادي النقرون، ثم إلى عين شمس. ثم إلى المطرية. أنا قلت الأول كانت مصر، مصر الأولى من بسطة إلى مصر، ثم إلى بابلون اللي هي مصر القديمة، وسكنوا في المغارة اللي موجودة في كنيسة أبو سرجة، وردوا من المعادي، الحتة دي كانوا بيعدوا منها عشان كده سمت المعادي، إلى البهنسة المنطقة بتاع بني النظار، وذهبوا إلى جبل الطير اللي قدام سملوط وفيها جبل العذراء لغاية دلوقتي، ومنها إلى مير، ثم إلى جبل قسقام اللي فيه الدير المحرة اللي جنب الأصي. وفي جبل قسقام تلقت العائلة المقدسة أمرا بالعودة إلى بلاد فلسطين. أما عن مدة إقامة العائلة المقدسة في مصر اختلف المؤرخون بشأنها، لكن على أي حالات لم تكن فترة طويلة، ويرجح أنها حوالي سنتين. وتعيد الكنيسة كنيستنا القبطية بدخول السيد المسيح إلى أرض مصر يوم 24 من شهر بشنت في كل عام، وتعتبره عيدا سيديا صغيرا. وفي الزقسولوجية الخاصة بهذا العيد نقول: افرحي وتهللي مصر مع بنيها وكل تقومها، لأنه أتى إليك محب البشر الكائن قبل كل الظهور. أشعياء العظيم قال: إن الرب قادم إلى مصر على سحابة خفيفة وهو ملك السماء والأرض. ننتقل للكلام عن كرازة ماري بوكس. نحن كأخباط نفتخر بأن كنيستنا رسولية، رسولية أي أسسها رسول من رسل المسيح، لأن ماري مرقس أحد الرسل السبعين وواحد من الإنجيليين الذي كتب أقدم سفر من أسفار العهد الجديد، في رأيي إن هو أقدم من إنجيل متى. ونحن الأقباط نعتبر ماري مرقس الأول في سلسلة بطاركتنا التي امتدت الآن إلى 117 بطريرك. فالبابا شنودة الحالي هو البطريرك 117 في هذه السلسلة، كما أن المصريين الأقباط يعتبرون ماري مرقس الأول في سلسلة القديسين والشهداء المصريين. ماري مرقس له اسمان يذكر في الأناجيل: يوحنا الملقب مرقس. ودي كانت عادة عن الشعب اليهودي، خاصة اللي كانوا في الشتات، يعني ما هماش في بلاد فلسطين، والعائلة عائلة ماري مرقس كانت تسكن كما سوف نقول خارج بلاد اليهودية، كانوا بيقيموا في إحدى مدن الخمس مدن الغربية في المنطقة المعروفة حاليا باسم ليبيا. فهو له اسمان، كما أن القديس بولس الرسول كان له اسمان شاول وبولس. ولا صحة مطلقا للرأي الذي يقول أن بولس أخذ هذا الاسم بعد أن آمن الوالي سيرجيوس بولس بقوة. هذا الرأي غير سليم. إنما الناس اليهود اللي كانوا بيعيشوا خارج فلسطين اللي بنسميهم يهود الشتات كانوا بيخلوا أولادهم يحملوا اسمين، اسم يهودي واسم إما روماني أو إغريقي. فيوحنا هو الاسم اليهودي، يوحنا يعني الله تحنن أو الله حنان، ومرقس يعني مطرقة. وما لمرقس يهودي من ست لاوي، وأمه مريم، واسم مريم اسم شائع جدا عند اليهود في ذلك الوقت، وهي من النساء الشهيرات في حياة السيد المسيح بالجسد على الأرض وفي حياة الكنيسة الأولى. فمريم أمه كانت إحدى المريمات التي تبعن الرب يسوع وخدمناه، وهي إحدى المريمات التي ذهبنا إلى القبر. ينحدر ماري مرقس إذن من أسرة يهودية متدينة، كانت تقطن مدينة كيرين أو سيرين، وهي مدينة القيروان، إحدى الخمس مدن الغربية في إقليم ليبيا، في بلدة تدعى أفرياتولوس. وكانت أسرة موسرة متيسرة في معيشتها. من أجل هذا فقد ثقفت مرقس الثقافة المتاحة في عصره، تثقف وأذاد اللغتين اليونانية واللاتينية فضلا عن اللغة العبرية كيهود. لكن لظروف معينة اضطرت الأسرة إلى النزوح إلى بلاد فلسطين بسبب هجمات بعض القبائل البربرية أو المتبربرة. وكلمة بربري أو متبربر معناها همجي، هذه كلمة لاتينية، ويذكرها القديس بولس في رسائله: لا يهودي ولا يوناني ولا بربري ولا كفتي. كان مرقس كشاب يمثل الحماس الديني في زمانه، وواحد من السبعين رسولا الذين اختارهم الرب يسوع إلى جانب الاثنى عشر. شهد برسوليته العلامة الكبير أوريجينوس علامة القبطي، وإبيثانيوس رئيس أساقفة قبرص في القرن الرابع المسيحي. بيت ماري مرقس يحمل ذكريات مقدسة، ففيه أكل المسيح الفصح الأخير مع تلاميذه، وفيه غسل أرجلهم، وفيه أسس سر الأفخارستيا أو التناول المقدس، وغدا هذا البيت مكانا لاجتماع الرسل والتلاميذ في مدة الأربعين يوم التي أعقبت الصيام، وكذا في الفترة العشر أيام بعد صعود السيد المسيح إلى السماء. وفي هذا البيت حل الروح القدس على المجتمعين يوم الخمسين وتأسست الكنيسة المسيحية. ولذلك فإن بيت ماري مرقس يعتبر أول كنيسة مسيحية في العالم. في ناس بيقولوا بيحاولوا ان هم يجردوا ماري مرقس من الرسولية، وقالوا ده حتى ما شافش المسيح. الكلام ده ازاي اذا كان المسيح كان بيتردد على بيته؟ كيف لم يره؟ بل على العكس، نحن نقول ان ماري مرقس يعتبر واحدا من الشهود العيان الموثوق بهم لحياة الرب يسوع، الأمر الذي ساعده على كتابة بشارته. وقد رافق ماري مرقس كل من بولس الرسول والقديس برنابا في بعض الرحلات التبشيرية في آسيا الصغرى وقبرص، كما خدم في روما. لكن خدمته الأساسية كانت في أفريقيا، في مصر أو الخمس مدن الغربية. أحب أقول لكم أن الجزء ده هو الوحيد اللي كان معروف في القارة الأفريقية. القارة دي كان بيسموها القارة السوداء، محدش يعرف عنها حاجة أبدا. كل المعروف في أفريقيا الساحل الشمالي الضيق المطل على البحر الأبيض المتوسط، وكانت معروفة بلاد بولس عند الفراعنة اللي هي الصومال، وربما أثيوبيا أيضا. غير كده ما كانش معروف أبدا، ودي كانوا بيوصلونها عن طريق البحر الأحمر. ولذلك كلمة أفريقيا في التاريخ القديم لا تعني القارة، إنما تعني ولاية أفريقيا، وكانت إحدى الولايات اللي في الجزء الشريف الساحل الشمالي بتاع أفريقيا. ولذلك دي اللي موجودة في اللحن بتاع البصرة في أغابي، يقولوا نم أفريقيا، نم أفريقيا، كده. أفريقيا هنا مش معناها القارة، إنما ولاية. زي كلمة آسيا كانت لا تدل على القارة، إنما كان في مقاطعة في آسيا الصغرى اسمها آسيا، ويرد ذكرها في سفر أعمال الرسل. ننتقل للكلام عن مدينة الإسكندرية التي كرز فيها ماري مرقس وأسس أول كنيسة مسيحية في مصر فيها، وكانت هي حاضرة البلاد. من المهم أن احنا نعرف الحاجات دي، لأن تلك أضواء إزاي المسيحية دي دخلت وكيف انتشرت. مدينة الإسكندرية في ذلك الوقت كانت المدينة الثانية في العالم بعد روما اللي كانت عاصمة الإمبراطورية الرومانية. والإمبراطورية الرومانية في ذلك الوقت كانت هي العالم المتحضر، وكل ما هو خارج الدولة الرومانية كانوا بيسموهم المتبربرين، ناس أمر. كانت مدينة الإسكندرية هي المدينة الثانية في العالم في ذلك الوقت من ناحية الأهمية الدولية، إنما من ناحية الثقافة كانت هي عاصمة العالم ثقافيا، المدينة الأولى في العالم في الثقافة. كانت هناك مدرسة الإسكندرية الوثنية الشهيرة، دلوقتي اللي عاوز يروح يستزيد من العلم يروح إلى إحدى الجامعات في أوروبا أو في أمريكا. اللي كان بيحصل في ذلك الوقت كان بيجي الإسكندرية. الإسكندرية كانت مدينة دولية، وكانت حالة المدينة من الناحية الدينية معقدة. احنا في الفترة دي بتاعت ماري مرقس كانت مصر مستعمرة رومانية، ولاية رومانية، فكان فيها الديانات المصرية القديمة في اسكندرية، والديانات اللي بيسموها الديانات التوفيقية او الديانات السنكريتية، سنكريتيزم. جم عملوا الرومان مستعمرين البلد، عاوزين يبقوا محبوبين ويتقربوا للمصريين، اخذوا الالهة المصرية وضغموها بالهة من الهتهم، ودي الحركة اللي بيسميها الحركة التوفيقية او السنكريتية، اي دمج المعبودات المصرية القديمة بالهة اغريقية او الهة رومانية. كان فيها الالهة المصرية القديمة والديانات التوفيقية والمعبودات الرومانية والديانة اليهودية. اليهود كانوا عنصر هام في الاسكندرية. الاسكندرية في ذلك الوقت كانت مقسمة الى خمسة احياء، كان اليهود لهم حيين من الخمس احياء، يعني كانوا خمسين المدينة، وكانوا بيؤلفوا جالية مهمة جدا في مصر، بدليل ان احد البطالمة اللي هو بطليموس الثاني من أجل منفعة هؤلاء اليهود اللي كانوا يؤلفوا جزء مهم جدا في شعبه، وكانوا قد نسوا لسانهم العبري اليهودي، ترجم لهم الترجمة الكتاب المقدس العهد القديم من العبراني إلى اليوناني من أجل منفعتهم، جزء مهم في الشعب قديم في مدينة السنجابيل. وإلى جانب هذه الديانات كانت هناك بعض عبادات الشرق القديم زي الهنود والفلسفات المختلفة. أما من ناحية الجنسيات اللي كانت بتقيم في الإسكندرية، فكان إلى جانب المصريين جالية كبيرة من الإغريق من يوم الإسكندر الأكبر والبطلمة ومن اليهود. أما عن وقت مجيء ماري مرقس إلى الإسكندرية، هناك آراء كثيرة حول هذا الموضوع، ولكن على الأرجح أنه وفد إلى مصر حوالي 60 ميلادي. أنا مش عاوز أطول في الجزء ده عشان نقدر نغطي بقية الجزء بتاعنا. ذهب ماري مرقس أولا وبشر الخمس مدن الغربية، يعني ما تصوروا مصر ودلوقتي الدارة الغربية بتاعتنا هي ليبيا. المنطقة دي كانوا بيسموها الناس الإغريق بنتابوليس، بنت يعني خمسة وبوليس يعني مدينة، الخمس مدن الغربية اللي في الغرب غرب مصر. بشر الخمس مدن لأن دي موصول الأصل، مش ولد في الحتة دي، كنوع من الوفاء إلى مواطنين بشر الخمس مدن الغربية، وانتقل منها إلى الإسكندرية. أما يجي من الخمس مدن الغربية يعني من ناحية ليبيا يدخل الإسكندرية من جهة الغرب، إنما هناك رأي يقول أنه دخل مصر، دخل الإسكندرية من بابها الشرقي، لأنه ما دخلش كده مباشرة من الخمس مدن إلى الإسكندرية. بيقال إن هو انحدر إلى عن طريق الواحات ثم بابلون اللي هي مصر القديمة، وبعدين طلع على اسكندرية ودخلها من الباب الشرقي. وماري مرقس كيهودي أصلا متحمس، والآن إنسان مسيحي فارغ بالمسيح، كان بكل تأكيد يدور بذهنه ويدور بخاطره نبوات أشعياء عن مصر المسيحية. في أشعياء 19 يقول: في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر، وعمود للرب عند سكنها، فيكون علامة وشهادة لرب الجنود في أرض مصر، فيعرف الرب في مصر، ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم، ويقدمون ذبيحة وتقدمة، وينذرون للرب نذرا، ويكون به مبارك شعب مصر. النبوة دي مش ممكن انها تكون عن اليهود او الفترة اليهودية ابدا. اما يقول في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط ارض مصر بالنسبة لليهود، ما كان مسموحا لهم بإقامة مذبح إلا المذبح اللي داخل هيكل أورشليم بس. فهذه النبوة عن المذبح المسيحي، ويقدمون ذبيحة وتقدمة، هي دي اللي بنقدمها، الذبيحة غير الدموية، ملهاش تفسير إلا كده، نعمل إيه في روحنا؟ هذا يدل على وجود المذبح والذبيحة الحقيقية غير الدموية التي هي جسد الرب ودمه الأقدس. إنما أود أن أقول لكم أن ماري مرقس ليس أول من حمل الإيمان المسيحي إلى مصر. الإيمان المسيحي إلى مصر بكل تأكيد أنه وصل إلى مصر قبل ماري مرقس. أولا لقرب مصر من بلاد فلسطين، ثم لأن بعض الذين آمنوا في يوم الخمسين كانوا يهودا من نفسهم، وبكل تأكيد ان حملوا الايمان الى مصر. النقطة الثالثة، حينما يكتب لوقا في صدر انجيله الى صديقه سوفيلو احد كبار الموظفين في الاسكندرية، يقول لي رأيت انا ايضا ان اكتب اليك ايها العزيز سوفيلو لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. انا مش بكتب لك الكلام ده عشان ابشرك بواسطة الانجيل، لا، عشان تعرف ما مدى صحة الكلام الذي بشرت به بالمسيحية. فاذا كانت هناك معرفة، وكان هناك تعليما، وكانت المسيحية معروفة لبعض الاشخاص في مصر. لكن الذي اسس كنيسة مصر هو ماري مرسي. في فرق بين ان المسيحية يبقى يعرفوها بعض اشخاص، وبين كنيسة تتأسس بالكهنوت اللي فيها. تماما كما نقرأ في الإصحاح 16 من رسالة إلى رومي، الإصحاح ده كله سلامات، بولس الرسول بيسلم على فلان وفلان وفلان وفلان، كل الإصحاح الناس موجودين في روما، وبولس ما كانش راح روما، كتبها من مدينة كورنثوس. رغم هذه المعرفة الوثيقة وناس مسيحيين، إنما الذي أسس كنيسة روما هو بولس الرسول فيما بعد. وحالما دخل ماري مرقس مدينة الإسكندرية راعه مبانيها الفخمة ومعابدها ومكتباتها ومتاحفها وملاعبها ومتاجرها وأسواقها الكبيرة ومدارسها، مدينة دولية. صلى إلى الله أن يفتح له بابا للكلام. على نحو ما فعل الرسول بولس في مدينة أثينا في قصة المذبح الذي للإله المذبوح. طلب إلى الرب أن يفتح له بابا للكلام، وتتعجبوا كيف يفتح الرب بابا للكلام. باب الكلام يجي بوسيلة محدش يتصورها، الحذاء بتاع ماري مرقس يتهرب ويتمزق. هو ده الباب اللي ربنا يفتحه. الواحد ما يستهنش بالحاجات الصغيرة، حاجة صغيرة الواحد ما يستهنش بيها، ولازم الإنسان يمسك في كل حاجة لكي يحول منها إلى شيء يفيد حياته هو. زجلة أصعد فمال إلى إستافي، هذا الإستافي هو إنيانوس الذي صار البطريرك الثاني بعد ماري مرقس على الكنيسة القبطية. وكما يقول التاريخ إنيانو راجل بيتكلم يوناني غريب، كان الغالب على الشعب المقيم في الإسكندرية أنه كان لا يتكلم إلا اليوناني. وتتعجبون حينما تعلمون أن بعض بطاركة كنيستنا كانوا لا يعرفون إلا اليوناني. ومن أمثلتهم البابا البطريرك ديسقوروس البطريرك العظيم رقم 25 كان لا يعرف إلا اليوناني. ولذلك حينما بدأت الكنيسة تسلط الإزاز باللغة الكريمة، أولا في كلمات يوناني فيه، الابروسات كلها باليوناني، معظم الابروسات، ابروسات يعني صلوا من اجل كذا وكذا وكذا اللي بيقولها الشماس دي كلها يوناني، ما فيش غير بتاع الفروع واهويه السماء والحاجات دي هي اللي بالاسم، كل دي باليوناني، لان الشعب اللي كان حاضر لا يعرف الا اليونانيه. فإنيانوس الذي كان يتكلم اليونانيه وبيصلح الحذاء بتاع ماري مرقس المخراج دخل في بعض، ففرح باللغة اليونانية قائلا الثوب، يعني يا الله الواحد. الله الواحد، دي حاجة كويسة، مدخله كويس، بس انا مش قدرش اكلم الراجل وهو صباعه بيوضعه، لازم اشفيله صباعه الاول. فدخل على الارض واخذ من الطين ووضع الطين على الجرح فبرئت الحال، وكانت معجزة تعجب لها انيانه. فبدأ ماري مرقس يتكلم عن هذا الاله الواحد. تعرف الاله الواحد منين؟ وانا قلت لكم كيف ان الاقباط المصريين القدماء عبادة الاله الواحد لم تكن غريبة عنه. وبعد كده اتصلح الحزام، لكن الكلام لم ينتهي، واخذ انيان ماري مرقس الى بيته، وهناك بشره وبشر اسرته جميعها بالمسيح، فامنوا واعتمدوا على يديه. وكانت اسره انيانوس هي باكوره المؤمنين في فرازه ماري مرقس بنت. عمل ايه ماري مرقس؟ الجزء ده نحن نفتقر الى الوثائق فيه، تحت ايدينا نكاد نكون يعني محرومين من الوثائق، انما احنا بنحكم على فرازة ماري مرقس من الثمر الكثير الذي اعطاه الرب على يدي. حتى انا اسمي المؤرخ الكنسي اللي يسموه ابو التاريخ الكنسي في اوائل القرن الرابع عما كتب تاريخ الكنيسة، يقول عن فرازة ماري مرقس، يقول مرقس هذا كان اول من ارسل الى مصر، وأنه نادى بالإنجيل الذي كتبه، وأسس الكنائس في الإسكندرية أولا، وكان جمهور المؤمنين رجالا ونساء الذين اجتمعوا هناك في البداية، وعاشوا حياة الزهد الفلسفية المتطرفة كثيرين جدا. كل ده كلام من سبب المؤرخ، حتى أن فيرو وجده أمرا جديرا بالاهتمام أن يصف جهادهم واجتماعاتهم وشخصياتهم وكل طرق معيشتهم. إن شاء الله المرة الجاية سأعود إلى تفسير الكلام. في عندنا شخصية يهودية مشهورة جدا في القرن الأول ميلادي، هو فيلو الفيلسوف اليهودي الإسكندري اللي عاش من سنة 20 قبل الميلاد إلى سنة 55 ميلادي. فيلو اليهودي الفيلسوف الاسكندري يقول ويكتب عن نتيجة فرازة ماري مرقس، يتكلم عن ناس الامن، انهم اول كل شيء قد تركوا ممتلكات، والمرجح انهم فعلوا هذا في ذلك الوقت تحت تأثير ايمان ملتهب مقتدين بسيرة الانبياء، وفي كل بيت يوجد مكان مقدس يدعى قدسا وديرا حيث يؤدون أسرار الحياة الدينية. وبعدين ده كلام فيلودا فيلسوف اليهود الإسكندري، يعلق عليه يثبت المؤرخ ويقول ونحن نعتبر أن هذه الحقائق التي يرويها فيلو تشير بوضوح بلا نزاع إلى أبناء شركتنا، يعني يشير إلى المسيحيين. في أصل غلطة كبيرة، بعض الناس بل كل الناس لغاية الوقت كانوا بيشعروا ان الجماعة بجماعة يهودية، انما هي جماعة مسيحية، ودي نقطة انا سأتكلم عنها في المرة المقبلة بما لا يدع مجالا للشك. ونحن نعتبر ان هذه الحقائق التي يرويها فيلو تشير بوضوح بلا نزاع الى ابناء شركتنا، وعلى هذا يقف فيلو رتب الشرف الكائنة بين الذين يمارسون خدمات الكنيسة ذاكرا ردة الشماتية وردة الأسقفية. ده كلام أسبي. في شخصية ثانية عملاقة، القديس جيروم، أو الاسم الثاني جيروم ده الاسم الغربي، الاسم الشرقي بتاعه إيراني. هذا الرجل عاش من سنة 342 إلى 420، وكان خصبا في فكره، وترجم العهد القديم من اللغة العبرية إلى اللاتينية في الترجمة المعروفة باسم الترجمة الشائعة أو ترجمة الفولجاتا. يعتبر من أعلم الناس في الكتاب المقدس بعد أوريجين. له كتاب تاريخي اسمه مشاهير الرجال The Illustrious Men، يقول فيه عن ماري ماركوس: وحمل ماركوس إنجيله الذي كتبه وانحدر إلى مصر حوالي منتصف القرن الأول، وكرز بالمسيح أولا في الإسكندرية، وكون كنيسة غاية في الإعجاب، كون كنيسة غاية في الإعجاب في منهجها التعليمي وطريقة معيشتها النسكية، إذ جذب كل المسيحيين إلى احتذاء مثاله. لسه بيكمل كلامه: وفي لو أعظم اليهود معرفة وعلما عندما رأى الكنيسة الأولى في الإسكندرية وكانت لا تزال لها صبغة يهودية بدرجة ما، كتب كتابا يشرح فيه طريقة حياتهم بصفتها شيئا يمكن أن تمتدح به أمته، مشيرا إلى كيف أن ما قاله لو الرسول في سفر الأعمال عن حياة المؤمنين المشتركة رآه هو بنفسه في الإسكندرية تحت قيادة ماركوس المتعلم. تاخدوا هدية ولا نكمل؟ نكمل. التكتير طبعا أنا عشان درجة الاحتمال. طبعا مع النشاط يبقى في حرب، مع النشاط يبقى في شيطان يشتغل. كل عمل ناجح لابد انه يحارب. فضج الوثنيون من نشاط ماري ماركوس المتزايد وصاروا عليه، ونصحه المؤمنون ان يبتعد قليلا من اجل سلامة الكنيسة وسلامته هو. ساب السمرية واتجه الى خمس مدن غربية بعد ان تجول في ربوع البلاد المصرية كارزا بالمسيح. المسيحية وصلت الى اقصى الجنوب، والحق اننا لا نجد تحت ايدينا وثائق تحدثنا عن نشاط ماري ماركوس في ربوع مصر، لكن الثمر المتكاثر هو الذي يحملنا على الاعتقاد باتساع هذا النشاط. وقبل ان يغادر ماري ماركوس الاسكندرية متجها الى خمس مدن غربية، سام او رسم انيانوس اسقفا حوالي سنة 62 ميلادية، ومعه ثلاثة قصوص وسبعة شمال. ومن الخمس مدن الغربية سافر إلى روما حوالي 67 سنة 67، لأن القديس بولس طلبه ليكون بجواره، زي ما نقرأ الكلام ده في تيموثاوس الثانية الصفحة 4 عدد 11. وبعد استشهاد ماري بولس عاد ماري ماركوس إلى الإسكندرية، ووجد أن نبتة الإيمان قد نمت، وبنى المؤمنون له الكنيسة في منطقة اسمها بوكاليا. بوكاليا يعني دار البقر، وسميت بالاسم ده لأن إما أن كانت فيها جريبة كبيرة للمواشي، أو لأن كان فيها مراعي بيرعى فيها البقر. هذه المنطقة في شرق الإسكندرية، ومكانها حاليا البطرخانة بتاع الإسكندرية أو المرقصية بتاع الإسكندرية. نأتي إلى قصة استشهاد ماري مارك. تزايدت ثورة الوثنيين عليه وحمقه في يوم 29 برمودة سنة 68 ميلادية في كنيسة بوكاليا، كانت ليلة عيد الفصح عيد القيامة، وكان يوافق في نفس اليوم عيد أكبر إله في الإسكندرية في ذلك الوقت الإله سيربيس. وهزم الوثنيون مشحونين بالحنق والحقد والبغضة والكراهية، هجموا على الكنيسة المتواضعة واقتحموها. وكان ماري مرقس يقيم في ذلك الوقت القداس الإلهي قداس عيد القيامة. شتتوا المسيحيين المجتمعين وقبضوا على ماري مرقس وربطوا عنقه بحبل غليظ وسحلوه في شوارع الإسكندرية وهم يصيحون جروا التنين إلى دار البقر، دار البقر اللي هي بوكاليا. وبعد ما عملوا الحكاية دي أوضعوه تلك الليلة في سجن، وفي اليوم التالي كرروا ما فعلوه، كان يوافق 30 برمودة، وأخذوا يسحلونه في شوارع الإسكندرية حتى فاضت روحه الطاهرة ونال إكليل الشهادة. وإمعانا في التشفي منه أضرموا نارا لكي يحرقوا جسده، لكن ربنا ما سمحش إن هذا الجسد يحرق، إنما أراده أن يظل بركة لكثيرين. فهبت عاصفة هوداء مصحوبة من مطر غزير وأطفأت النيران وتفرق الحاقدون، وأتى جماعة من المؤمنين وأخذوا هذا الجسد الطاهر ودفنوه في الكنيسة. وقيل أن عمر ماري مرقس في ذلك الوقت كان حوالي 58 سنة. رأس ماري مرقس ما زالت موجودة في كنيسة ماري مرقس اللي هي البطرخانة السنرية، أما جسده وهي مش محفوظة كده، يعني المكان موجود فيه اللي يقولوا المكان موجود فيه الرأس، يعني مش الرأس محفوظة في صندوق يعني يورا. أما الجسد فقد سرقه إلى البندقية بعض البحارة أو بعض التجار في أوائل